عبد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
فالقرآن خلد كلام الطرف الآخر وفتح الحوار معه، ومع ذلك القرآن يريد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن أن لا تهمش الآخر، أن لا تشتم الآخر، تحاور مع الآخر.
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
واللي بالدنيا والآخرة عليه في القرآن، وأنا أقول للجيل الجديد لا تحرموا أنفسكم من العيش مع كتاب الله.
في سطر واحد يعرف الشيخ سلمان باحث عن الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الجلسة الرابعة، زوجاته وبناته كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم. تفضل دكتور عبد الوهاب الطريري.
الحديث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وبناته هو الحديث عن الكمال البشري، هو أعذب الحديث وأجمل الحديث عندما تتحدث عن هذا الجانب الإنساني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أتخيل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، تلك البيوتات المتقاربة الجدر المتطامنة السقف، كيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصورا منداحة بالحب بالإبهاج بالسعادة. عن أي جانب نتحدث من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ أنا أتحدث عن الحب، أنا أتحدث عن الاهتمام، أنا أتحدث عن الإيناس والإبهاج، أنا أتحدث عن التعامل مع الطبيعة البشرية باحتواء. يا لله، عن أي منحى من هذه المناحي العذبة نتحدث؟ ولذلك سأحاول أن أخذ منحى الحب. العرب هؤلاء الذين لم يكونوا يظهرون حبهم لأبنائهم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتظاهر ويشهر حبه لزوجاته ويحول الحب إلى شعيرة ظاهرة بدل أن يكون عورة مستورة. يسأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فلم يتلجلج ولم يتلعثم ولم يقل هذا سؤال خاص، وإنما جاء الجواب سريعا مثل الطلقة: عائشة. إنه حب يظهر ويشهر ولا يورى ويستر. عندما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فيعطيه عائشة ويقول: اشربي، فتقول: بل أنت تشرب يا رسول الله، فيعزم عليها أن تشرب فتشرب، ثم يأخذه فيديره بيده الشريفة ليضع فمه الطيب المبارك حيث وضعت فمها. يا لله، كم رسائل حب تضج من هذا التعاطي الجميل العذب. هذا الحب يجعل الحياة مأنوسة جميلة عذبة مبهجة. من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم وحفاوته بالحياة الزوجية إظهار الاهتمام، أن تشعر المرأة أنها من الرجل بمكان. والاهتمام ما هو بدعوة، الاهتمام هو أن تهتم بما يهتم به من تهتم به. ويتفنن النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار الاهتمام والإشعار بالأهمية بأمور غاية في العجب. عندما يبيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة فيأتيها ما يأتي النساء، فتنسل من فراش النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة انكسار، فلما عادت إليه قال: ما لك، أنفستي؟ قالت: أتخيلها تقول هذا الكلام الزوجة اللي تنتظر زوجها ليلة من 9 ليالي، ثم يأتيها فتوافقها هذا العذر النسائي، تشعر بانكسار، فيقول: ما لك، أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فكشف الخميصة وأدناني إليه. انظر الاحتواء في لحظة الضعف. إن هذه اللمسات الجميلة لو نقلناها إلى بيوتنا لأصبحت بيوتنا صناديق للسعادة، وأصبح الإنسان يأوي إلى بيته فيجد فيه الزوجة المحبة التي تشعر بحبه، الزوجة المهتمة التي تشعر باهتمامه، يتعاطى وإياها كؤوس الحياة سعادة مترعة. فهذا والله السحر الحلال نأخذ من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، استواء الفطرة. ينبغي أن يكون في البيوت إشباع عاطفي، إشعار بالأهمية، إشعار بالاهتمام، حضور الأنس، حضور البهجة. يا لله، لهذا النبي الذي يجعل بيته بيت وإن تقاربت جدره وتطامن سقفه إلا أن الضحكات ترن فيه، ترن فيه الضحكات، وتشرق البسمات ويتعاطى فيه اللهو العذب الجميل. يا لله ما أحوجنا أن ندنو بقلوبنا ومشاعرنا وحاسيسنا من هذا الجو المعطر المنور بأنوار النبوة وأنفاس النبوة. ألا فصلوا وسلموا على خير من علم الناس الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استنطاقا للعبر من هذه القصص التي ذكرت والتي امتلأت بها جنبات السيرة النبوية العطرة، أشير إلى بعض المعالم. كثير من الأزواج يحسبون أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حقوق وواجبات، ولكن القرآن الكريم والهدي النبوي بينا أن هذه العلاقة ثلاثية الأبعاد، فهي علاقة تعاقدية تقوم على أساس عقد يقرر الحقوق والواجبات، وعلاقة تكاملية يتكامل فيها دور الرجل مع المرأة، وعلاقة تراحمية سكن ومودة ورحمة. هذه الأبعاد تشكل في مجموعها نظرا أبعد من إطار العلاقة في إطار الحقوق والواجبات. ذكر الله تعالى معنى الإفضاء: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإفضاء كالفضاء الرحيب، الفضاء فيه البعد الجسدي المادي وفيه البعد المعنوي، والاستنطاق والبوح بالمشاعر المكنونة في الصدور، وغير ذلك من المعاني المبثوثة الكثيرة. إذن لابد أن تؤخذ هذه العلاقة في إطار هذه الأبعاد الثلاثية، ولا يقتصر فيها على بعد الحقوق والواجبات. البعد الثاني وهو مدرك من سيرته عليه الصلاة والسلام مبدأ التغافل. لو أن كل إنسان من الزوجين يعقب على الآخر في كل خطأ وقع منه في أداء العمل اليومي في الحياة الزوجية لانفجرت هذه الحياة، ولتهدمت البيوت، ولانقطعت أواصر الصلة. ولذلك سئل الإمام أحمد عن التغافل: هل هو تسعة أعشار العقل؟ قال: بل هو العقل كله. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغافل. نذكر تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لعائشة: كم منا يستطيع أن يبوح بمشاعره تجاه زوجته؟ كم منا إذا أحسنت زوجته في صنع الطعام يقول لها تسلم، تسلم الأيادي يا أم محمد؟ كم منا يستطيع إذا رآها في شكل بهيج أن يقول لها بيتا من الشعر؟ ولذلك نريد للدعاة أن يجسدوا هذه القيم في علاقاتهم مع زوجاتهم. كلمة قبل الأخيرة: كيف يوازن النبي صلى الله عليه وسلم بين هم الرسالة العامة وبين الشعور بالاستمتاع بمباحات الأنس، كما قال أخي الشيخ عبد الوهاب؟ وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو يحمل هم الرسالة الكبرى، يستمع إلى السيدة عائشة لتقص له حديث أم زرع، حديث 11 امرأة في الجاهلية تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا الحديث في فضائل السيدة عائشة لمعرفتها بالقصة وباللغة وبتاريخ العرب وبطب العرب وبأنساب العرب. أحد الدعاء يدخل وهو يحمل هم الأمة ويقول: لا متسع لي من الوقت لأستمع مثل هذا الكلام الذي يصرفنا عن جادة الأمور. هذه هي المعادلة المفقودة التي نحتاج للأزواج وعلى رأسهم الدعاء أن يعايشوها. أما الحديث عن البنات من الضم والتقبيل والرعاية واختيار الأسماء الحسنة: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف، أحاذر أن يرين البؤس بعدي، وأن يشربن رمقا بعد صافي، وأن يعرين إن كسي الجواري، فتنبو العين عن كرم عجافي، أبانا من لنا إن غبت عنا، وصار الحي بعدك في اختلافي، ولولا ذاك قد سومت مهري، وفي الرحمن للضعفاء كافي.
الحقيقة هناك مصطلحان: النجاح والفلاح. قد يكون النجاح جزئيا، قد ينجح الإنسان في كسب المال، قد ينجح في علاقاته الاجتماعية، إلا أن الفلاح أن يحقق الهدف الذي خلق من أجله. فلا بد من أن يكون الفلاح متعدد الجوانب. ينبغي أن تنجح في علاقتك مع ربك، وفي علاقتك مع أسرتك، وفي علاقتك مع جيرانك ومع أندادك ومع زملائك. هذا الفلاح هو قمة النجاح. لذلك ومن آياته العطف يقتضي التماثل،
كما أن الكون من آياته، وكما أن الشمس والقمر من آياته، وكما أن الليل والنهار من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. نقف وقفة متأنية، من أنفسكم، يعني المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية. لكن إذا قرأنا قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، الحقيقة أن خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وأن خصائص المرأة الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. إذن الزوجان متكاملان. فلذلك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما علة السكنة؟ لعل الرجل كرمه الله بخصائص كثيرة، لعل في أعلاها فن القيادة، ولعل المرأة كرمها الله بصفات كثيرة من أهمها التأجج العاطفي، فهو يسكن إلى عاطفتها وهي تسكن إلى قيادته. إذن الزوجان متكاملان. أما المساواة المطلقة كلام غير صحيح. لكن البطولة الآن في نجاح جزئي، قد تنجح في تجارتك، في عملك، في سفرك، في تحقيق أهدافك، لكن البطولة أن تنجح في بيتك. لماذا؟ بقول النبي خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الإنسان خارج البيت يعني في ضوابط كثيرة يهمه، مكانته، سمعته، أناقته، ابتسامته، انحناؤه للضيف، مصافحته بمكتبه، هذا كله بالتعبير المعاصر بزنس. أما حقيقة الإنسان الأخلاقية تكون في البيت. فلذلك الإنسان يجب أن يمتحن نفسه في بيته، يعني في بالتعبير العامي خارج البيت شحرور، في البيت دبور، هذا غير معقول. في أشخاص ناجحين نجاح كبير بيعملون، لكن في البيت غير سعيد. البطولة أن تسعد في كل جوانب حياتك، لأنه النجاح الآن أو الأصح الفلاح شمولي وليس جزئي. فإذا كان في تفوق بجانب واحد يسمى نجاح ولا يسمى فلاح. وبارك الله بكم.
نرقى بأحلام الشباب.
في تركيا مسجد اسمه كأني أكلت، صاحب كل ما اشتهى شيئا ادخره ووضعه في صندوق، وأخيرا تكون من مبلغ كافي لبناء مسجد. هذا رمز، هذا درس. أقترح واقترحت على إخواننا في سوريا والذين يهمهم وضع سوريا، على الباذلين والمانحين والمتصدقين والذين يريدون أن يقدموا ولو شيئا يسيرا مشروعا مشابها عنوانه كأني لعبت، منطلق من فكرة أنه عندي أطفال، أطفالي كثيرا ما يطلبون لعب متنوعة وفي مناسبات، حتى هدايهم في الأعياد في الاختبارات وفي غيرها. اللعب أحيانا تكون ثمينة. ألاحظ أن أطفالي كلما اشترينا لهم لعبة أعجبوا بها ما دامت في السيارة ولمدة يوم واحد، من الغد يأتون لي أو لأمهم ويقولون هذه اللعبة ليست جيدة. تبين أن البائع غشاش أو نصاب أو مخادع لنا، لأنهم لم يتأملوا جيدا في وأيضا الملل من طبيعة الإنسان. طيب ماذا لو كانت الفكرة أنه نلهم أطفالنا بدل أن تشتري اللعبة، هناك ناس يحتاجونها، أطفال مثلك أو صبايا مثلك يحتاجون هذه اللعبة، يحتاجون قيمة هذه اللعبة، سيستفيدون منها وستكون لك أجرا يوم القيامة بدل من لعبة تذهب وتفنى، ممكن نصف قيمة اللعبة أحيانا، أو ممكن يعني في وقت أو وقت آخر. هناك يعني أكثر من مستوى. المهم تدعيم الفكرة، تربية أطفالنا على العمل الطوعي، إحياء قلوبهم بالتعاطف، أن نكون مساندين فعلا لأخواننا في سوريا. لأنه بصراحة والله ما أنصفناكم يا أطفال سوريا، يا شباب سوريا، يا شيوخ، يا نساء سوريا، أن نترككم في البرد، في الثلج، في الجليد، في الجوع، في العراء، في الخوف، في القلق، وكل ما ننصركم به هو مجرد أن نصرخ في وسائل الإعلام أو نتكلم. نعم الكلام مطلوب ولا أعترض عليه، لكن يجب أن يكون هناك مشاريع بحجم المعاناة لأكثر من 6 مليون لاجئ سوري موزعين ما بين الأردن ولبنان وتركيا والعراق وبلاد كثيرة مجاورة وحتى بلاد بعيدة.
نرقى بأحلام الشباب.
شيخ من اللي ما اختار؟ في أحد منكم ما اختار أخوان؟
لهم أنا اختار
لهم.
لكم موقف رائع من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم يخص الفتيات.
تأذنون لي يا أحباب؟ ما أقول لك شيء. أنا أقول لكم لقطة يا إخوان.
تفضل يا إخوان.
من سيرته صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. تصور يسمع صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب يخطب على فاطمة بنت أبي جهل، وهذا مباح أن يعدد الإنسان في الإسلام، وهو الذي أتى به صلى الله عليه وسلم بالتعدد. فتأتيه فاطمة وتقول أنت ما تغار على بناتك وكذا وكذا، فتستثيره فيقول الصلاة جامعة لشدة العاطفة والحنان، ويخطب الناس بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ويقول إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني ويرضيها.